إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا يقبل الله تبارك وتعالى إيمان أحد إلا أن يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمن آمن بالله ولم يؤمن برسوله بعد أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه مردود، كما رد الله تبارك وتعالى ادعاء اليهود والنصارى بعد بعثته أنهم مؤمنون وأنهم أولياء الله وأنهم أبناؤه وأحبابه، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فلو حقق إنسان كل أصول الإيمان ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. ومن معاني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة يدخل في معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله، أو أنك مؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، يدخل تحت هذه أمور كثيرة، منها تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فمن لم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فليس بمؤمن. ويدخل في هذا تصديقه بأن هذا الكتاب القرآن الذي جاء به إنما هو كتاب الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وأن هذا كلامه جل وعلا، ثم تصديقه فيما سوى القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن هواه ولا يخبر إلا بما أخبره الله تبارك وتعالى، ولا ليس له اطلاع بنفسه على الغيب إلا ما أطلعه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالنبي إذا أخبر بأخبار، سواء كانت من أخبار السابقين أو من أخبار اللاحقين والآتين إلى يوم القيامة، فإنما يخبر بخبر الله تبارك وتعالى، ولا يخبر من عند نفسه، وليس في الأخبار اجتهاد، ليس في الأخبار اجتهاد، الخبر إما يحتمل الصدق أو الكذب. ولا شك أن النبي مبرأ عن الكذب صلوات الله وسلامه عليه، فكل ما أخبر به فهو صدق، كل ما يدخل في دائرة الأخبار فهو صدق. فيجب على المؤمن، يعني من آمن بالله تبارك وتعالى ورسوله حقا، أن يصدق النبي فيما أخبر به، ولو كان على خلاف العادة، ولو كان على خلاف العادة، فإن النبي قد حدث بكثير من الخوارق غير القرآن، الخوارق التي والمعجزات التي كانت في من كان قبلنا، وكذلك خوارق كثيرة ومعجزات في من كان بعدنا، وأخبر بأخبار كثيرة، بل إنه لا يمر قرن إلا وفيه بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحقق فيه. فقد أخبر عن الساعة وعن أشراطها وعن أمور غريبة عجيبة تكون بين يديها، وهذا خلاف القرآن، يعني غير القرآن. فيجب على المؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقه فيما أخبر به. الأمر الآخر أن يطيعه فيما أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأمر الله تبارك وتعالى، ومرسل بأمر الله عز وجل، فأمر النبي من أمر الله تبارك وتعالى، بل هو أمر الله، ولذلك كانت طاعة النبي هي طاعة لله عز وجل، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذلك أنه لا يأمر من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر إلا بما أمره الله تبارك وتعالى أن يأمر به. كذلك الانتهاء عما نهى عنه، فكل ما نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه يجب على المسلم أن يؤمن بأن هذا حق وأن يحذر الوقوع فيه. فإن النبي لا ينهى كذلك إلا بما أمره الله تبارك وتعالى أن ينهى عنه، وليس له تشريع إلا تشريع الله تبارك وتعالى. كذلك يدخل في هذا الرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم فيما شجر، فكل حكم يحكم به النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمن أن يسلم له، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب التسليم لحكم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان على خلاف الهوى، وإن كان على خلاف ما يهواه الإنسان، فما حكم به النبي يجب على المؤمن أن يرضى به. وكذلك ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أمته فهو اختيار الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يختار غير ما اختار له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا. فإذا قضى الله تبارك وتعالى أمرا أو قضى رسوله أمرا فليس للمؤمن أن يختار غير ما اختار الله ورسوله. فلو قال له: طلق زوجتك أو تزوج بغيرها أو افعل هذا أو اترك بلدك أو لا تكلم أهلك أو فارق أهلك، لا خيار لمؤمن إلا أن يطيع في ذلك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا بأوامر من الأمور الخاصة بهم. فأمر مثلا جميع المسلمين ألا يكلموهم، فامتثل المسلمون جميعا حتى أقرب أقاربهم. دخل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه على أبي قتادة ابن عم الله، دق عليه الباب فلم يفتح له، فتسور عليه ودخل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، ثم بكى فقال له: أنشدك الله، ألست تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. لم يرد عليه وهو يناشده الله عز وجل، ولم يزد إلا أن قال: الله ورسوله أعلم. ثم إن النبي أمرهم، ذهب إلى كعب بن مالك ومرار بن الربيع وأمرهم أن يفارقوا زوجاتهم في هذه المدة التي أمر الله المسلمين أن يهجروهم، فامتثلوا للأمر. وقال كعب للنبي: يا رسول الله، أطلقها أم ماذا؟ قال: لا تقربنها. قال: لا تقربنها. قال: لا تطلقها ولكن لا تقربنها. فامتثل للأمر. فليس لمؤمن إذا اختار النبي أمرا أو قضى بحكم أن يختار غير حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا داخل في معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا فرضا على المسلمين، وأن إساءة الأدب معه، أي إساءة، محبط للعمل ولو دون قصد. ولو لم يقصد يعني المسيء في الأدب وفي الخلق أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أدب، يعني لا تتكلم حتى يتكلم الله ورسوله، يعني لا تفتوا حتى يفتي، ولا تتكلموا حتى يتكلم، وهذا من الأدب. لا تقدموا بين يدي الله، يعني لا تقدموا كلامكم على كلام الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني وأنتم لا تشعرون بحبوطها. فرفع الكلام بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم محبط للعمل. ولو لم يقصد الإنسان الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع صوته عليه أو أن يجهر عليه، ولكنه لو رفع صوته وهو غافل عن هذا وأساء الأدب مع النبي، فربما كان هذا يعني دافعا إلى أن يحبط الله تبارك وتعالى عمل هذا المسيء الأدب مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والأدب في هذا واسع، باب هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم باب واسع، كطريق الاستئذان عليه، كطريق الاستئذان عليه وطريق التكلم معه. وقد فرض الله تبارك وتعالى أدابا كثيرة، منها أن وإن كان قد نسخ بعضها، منها أنه لا يجوز لأحد أن يناجي النبي حتى يقدم بين يدي نجواه صدقة. قال: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم النبي، قال: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم. أقول هذا باب واسع يجب على المسلم أن يتعلمه، ولا شك أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، ولذلك كان عمر يضرب من يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رأى في خلافته رجلين يتحدثان بأصوات مرتفعة عند قبر النبي فأمر بهما فأتي بهما، ثم سألهما فقال: نحن من كذا، أظنهم كانوا من الطائف، فقال: لو علمت أنكما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وكذلك فعل مالك بن أنس وغيره، وهذا إجماع أن حرمة النبي ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز رفع الصوت لحضرته حيا ولا عند قبره ميتا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من واجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يؤذى، بل إن من آذى النبي فهو كافر، يعني من تعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، وقد أوجب الله تبارك وتعالى له الخلود في النار، كما قال جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذه نص في أن من تعمد أذى الله، أذى النبي، فإن أذاه يقع على الله تبارك وتعالى، فإنه كأنه آذى الله تبارك وتعالى، وذلك أن هذا رسوله، وأذى رسول الله إنما هو أذى لله تبارك وتعالى. إن الذين يؤذون الله، قدم الله نفسه ورسوله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويدخل في الأذى أمور كثيرة، منها تنقصه، أو الظن أنه ربما يكون له ذخيرة في قلبه، أو أنه يحكم بغير العدل، أو أنه يقول غير الصدق، أو أنه على غير هدى، أو أنه كما قال المنافقون هو أذن، ونحو ذلك مما يدخل في باب الأذى. لا شك أن كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، والأذى طبعا دون الكفر برسالته، فإن الكفر برسالته كفر، لكن مطلق أذاه بالتنقصه أو عيبه لا شك أنه كفر مخرج من الملة مخلد في النار. وقد جعل الله تبارك وتعالى أذى النبي كأذى يعني أذى الله تبارك وتعالى، فيدخل في هذا، وأكبر من هذا شتمه، شتم النبي أو لعنه أو سبه. لا شك أن من شتم النبي فهو كافر مرتد، فإن كان كافرا قتل إذا قدر عليه، وإن كان من أهل الذمة سقط عهده، وإن كان مسلما وجب قتله ولو تاب، يعني حتى بعد التوبة، لأن شتم النبي لا يسقط بالتوبة، إنما يبقى حقا باقيا لشتمه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فأذى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مخرج من ملة الإسلام، مدخل في الكفر ومحبط للعمل. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. كذلك يدخل في باب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إنزاله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى إياها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزله الله تبارك وتعالى المنزلة العليا، فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهو صاحب لواء الحمد، كل الحمادين تحت لوائه يوم القيامة، لا أحد ممن حمد الله تبارك وتعالى إلا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه صلى الله عليه وسلم، وهو العاقب الذي ليس بعده نبي، وهو الذي أعد الله تبارك وتعالى له المقام المحمود، كما قال تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، والتي لا يقوم أحد إلا بها صلوات الله وسلامه عليه، والتي يقصر عنها جميع الأنبياء وتبقى خالصة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها أنه أول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من يدخلها صلى الله عليه وسلم. وفضائله ومنزلته أكثر من أن يحصيها العد وأن يعرفها الوهم، فإنه لا يعرف ذلك على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وإلا فمن يعرف المقام المحمود الذي أعده الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإنزال النبي منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى من حيث تفضيله وتعظيمه، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله يعني كلمه الله، ورفعنا بعضهم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا شك الله يفضل الرسل بعضهم على بعض، ورسولنا صلى الله عليه وسلم فضله على جميع الأنبياء والرسل، وجمعهم الله تبارك وتعالى له في إسرائه فصلى بهم إماما صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق على جميع الأنبياء والرسل أنه إن بعث النبي وهم أحياء أن يؤمنوا به، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي بما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك قال النبي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد رآه يقرأ ورقة من التوراة: والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، يعني ما وسعه في الإيمان إلا أن يكون تابعا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينزل عيسى بن مريم رسولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فيصلي خلف رجل مسلم ويحكم بكتاب الله القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة، فيصلي صلاة المسلمين ويمتثل شريعة الله تبارك وتعالى المنزلة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل يصلي خلف رجل من المسلمين يقول له: تقدم فصلي لنا، لأنه ينزل في وقت إقامة الصلاة، فيقول: إمامكم منكم تكرمة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى إماما للمتقين جميعا منذ وجدوا في هذه الأرض وإلى آخرهم، فهو إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. فإنزاله منزلته التي أنزله الله تبارك وتعالى فرض واجب على كل مسلم، ثم واجب محبته وتقديم محبته على النفس وعلى الأهل والولد، وهذا واجب، واجب من واجبات الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونفي الإيمان هنا إنما هو نفي الإيمان الواجب، فمن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل أحد فلم يأتي بالإيمان الواجب المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه. وهذا حق، لأن النبي أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم في القراءة الثانية، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فالنبي أولى بكل مؤمن من نفسه، بمعنى أنه أحرص عليك منك على نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني أنه أحرص على كل مؤمن وأقرب إلى كل مؤمن وأحرص على الخير لكل مؤمن منك أنت، من نفسك أنت على نفسك. وذلك أنه رسول الله الذي ملأه الله تبارك وتعالى رحمة وعطفا ورأفة، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفة، ولذلك كان حرصه على أن بذل كل وسعه لإنقاذ الناس، ولو كان بيده أن ينقذ الناس جميعا لفعل، ولكن مشيئة الله تبارك وتعالى وسنته في خلقه ألا يؤمن إلا القليل وأن يكفر الباقي. ولذلك قال له الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني ولو حرصت على هداهم. وقال النبي: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا ثم جاء هذا الفراش والدواب التي تقع في النار فظللنا يقعن فيها فظل يذبهن، يقول النبي: فأنا آخذ بحجزكم وإنكم لتتفلتون مني. فهذا مثل ضربه الله، ضربه النبي لنفسه والناس، أنه كمثل ذهب إلى مكان في البر فأشعل نارا ثم تأتي يعني هذه الحشرات التي تطير وتقع في النار، فظل يعني رحمة بهذه يذبها ويبعدها ولكنها تقتحم النار اقتحاما. يقول النبي: فأنا آخذ بحجزكم، يعني أنا مثلي كأني آخذ بحجزكم. الحجزة هي يعني مربط الحزام من وسط الإنسان، فأنا آخذ بحجزكم وإنكم لتتفلتون مني. فالنبي حريص على كل أحد، وكان يحب أن يؤمن كل أحد، ولذلك قال له الله تبارك وتعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا حرصه على الجميع، وأما حرصه على أمته فأكبر الحرص صلوات الله وسلامه عليه، أكبر الحرص وأكبر الرحمة، فقد كان يتمنى لهم كل خير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته أنه ادخر دعوته، دعوة الخاصة المستجابة، ادخرها اليوم القيامة. قال: ما من نبي أرسله الله إلا وله دعوة مستجابة دعا بها، يعني ربنا قال له ادعو أي شيء تطلبه تأخذه. يقول: وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لم يرضى النبي أن يدعو بدعوته التي خصه الله بها لنفسه ولا في الدنيا، قال: ادخرت هذه الدعوة التي يعني أعطانيها الله تبارك وتعالى، وأنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أي لأشفع لهم يوم القيامة، لأن هذا هو أكبر الشرور وأكبر المصائب. يوم القيامة يوم عصيب ويوم عظيم، فلذلك النجاة في هذا اليوم تحتاج إلى أمر عظيم. فلذلك ادخر النبي يعني هذه الدعوة المستجابة التي أعطاها الله له، لم يجعلها لنفسه وإنما ادخرها لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا منتهى الإيثار، هذا منتهى الإيثار، لا إيثار أعظم من هذا. فأن يقال له ادعو بما شئت ولك، اطلب ما شئت تأخذ، فيقول ادخر هذا للأمة، فيجعل هذا لأمة، هذا أعظم الإيثار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص على هذه الأمة منها على يعني من كل أحد على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك وجب على كل أحد يقدر معنى الدنيا والآخرة، معنى الدين والدنيا، معنى الهداية والضلال، يفرق بين هذا وهذا، يفهم قول الله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. من يفهم هذا ويفرق بين المؤمن والفاسق ويعلم أنه لم يصبح مؤمنا إلا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو السبب في نجاته، وأنه هو السبب في أن يصل إلى يعني منزلة أهل الإيمان وأن يبتعد عن منزلة أهل النيران، لا شك أن من يفهم هذا ويفقه حق الفقه يقدم حب النبي على حب نفسه وعلى حب والده وولده والناس أجمعين. فهذا حق قول النبي، هذا ليس مجرد طلب من الناس أن يحبوه، ولكن هذا حق لازم، هذا حق لازم، وهذا ضريبة الشكر. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس في الناس فضلا ومنفعة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا كذلك داخل في باب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يقدم محبته على محبة نفسه، أن تقدم محبته على محبة نفسك التي بين جنبيك. ولذلك قال النبي لعمر لما قال له والله يا رسول الله إني أحبك أكثر من كل أحد إلا من نفسي، فقال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي، فقال والله لأنت اليوم أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر، هذا هو الوقت الذي يكمل فيه الإيمان، أن يكون حب النبي وطاعة النبي وتقديم مرضاته على ما تشتهيه النفس وما تقدمه النفس. كذلك من معاني الإيمان به تعزيره وتوقيره ونصره صلى الله عليه وسلم، نصر هذا النبي، ومعنى نصره القيام معه، أن يقوم المسلم معه في حياته، وكذلك أن ينصر دينه وسنته بعد مماته. فأما في حياة النبي فيجب على كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن ينصر النبي ولا يخليه ولا يخذله، فإذا أمره بالجهاد دفعا عنه، دفعا عن الدين، دفعا عن الأمة، أن يكون معه. أما من خذل النبي وتخلى عنه فلا شك أنه كافر مرتد، نقض عهده مع الله تبارك وتعالى. ولذلك كفر الله تبارك وتعالى ولعن وأبطل عمله من تخلى عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم، ممن شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم ولم تؤمن بها قلوبهم. ومما يوضح هذا المعنى، مما يوضح هذا المعنى قصة مخيريق اليهودي الذي قال فيه النبي مخيريق خير يهود. فإنه في غزوة أحد، لما جاءت غزوة أحد واجتمعت جموع قريش لتقاتل النبي وتأخذ بثأر بدر، وأتوا المدينة وخرج النبي في نحو 1000 من أصحابه، ثم تأخر ثلث الجيش مع عبد الله بن أبي، وكان حال المؤمنين بالنسبة إلى حال الكفار يعني ضعيف، فالكفار كانوا أكثر من أعدادهم بثلاث مرات والمؤمنون أقل منهم. جاء مخيريق اليهودي فقال لقومه من اليهود، قال له تعلمون أن هذا يعني هو أن هذا رسول الله الذي أخذ الله تبارك وتعالى عليكم العهد والميثاق أن تؤمنوا به، وقد جاء وقت نصره. قال لهم جاء وقت نصره وقد أخذ عليكم العهد أن تنصروه، فقالوا لا نبدل شريعة التوراة، ظلوا عليهم. فعند ذلك لما لم يجيبوه إلى هذا خرج وأوصى بأن يكون ميراثه للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج ينصر النبي فقاتل حتى قتل في المعركة. وقال النبي بعد ذلك مخيريق خير يهود. الشاهد أن هذا فقه بأن هذا الوقت، هذا الوقت يعني امتنع اليهود أصلا من الإيمان بالنبي عدوانا وكبرا وحسدا، ولكن هذا يعني جاءت استيقظ إيمانه في هذا الوقت الذي رأى بأن هذا الوقت الحاسم الذي لا بد أن يقوم مع النبي صلوات الله عليه وسلم وأن ينصر النبي صلوات الله عليه وسلم. لما أحيط بالنبي في هذه الغزوة قال لهم قد أخذ عليكم العهد أن تنصروه، وقد أمر الله تبارك وتعالى كل مؤمن بنصره، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فنصر النبي واجب على كل أحد، وهذا في حياته، وكذلك بعد مماته يجب على كل مؤمن أن ينصر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك من يعني واجب الإيمان، واجبات الإيمان وفروض الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، أن يرجو كل مؤمن شفاعته، رجاء شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه لا فصل للقضاء إلا بشفاعته، ولا دخول للجنة إلا بشفاعته. فخيار الأمة، خيار الأمة، من خيار الأمة؟ 70,000 صفوة الأمة، كما قال النبي يدخل من أمتي الجنة 70,000، وجوههم كالبدر كالبدر ليلة التم. فهذا خير الأمة، 70,000 أعطوها. وقد تنازع الصحابة لما قال النبي هذا، تنازعوا في من هؤلاء وسلم، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون ولا يسترقون، وإن كان هذا اللفظ يرقون فيه يعني كلام أنه مدخل، وإنهم لا ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر أن هذه صفته، أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أنهم من أهل التوكل على الله تبارك وتعالى. الشاهد أن هؤلاء 70,000 وهم خيار الأمة وصفوتها، لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقد جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم آتي فأسجد تحت عرش ربي ويعلمني من تحميده وتسبيحه أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقال: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والشاهد أن الله يقول له: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك، وهم هؤلاء 70,000 من الباب الأيمن في الجنة، والجنة لها 8 أبواب، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يعني إذا حبوا أن يدخلوا من أي باب من أبواب الجنة دخلوا، لأن هذه صفوة صفوة. ومن الناس من يدعى من أي باب من أبواب الجنة يدخل، فالجنة يخبر النبي بأن لها 8 أبواب، وكل باب باسم طاعة، باسم طاعة من الطاعات. فباب للجهاد، وباب للصوم يسمى باب الريان، وباب للصلاة، وباب لبر الوالدين، وهكذا كل طاعة من الطاعات العظيمة يعني أهلها المبرزون فيها يدخلون من باب. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على أحد دخل من باب من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها جميعا؟ قدم أبو بكر يعني كلامه وسؤال النبي، قال: بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، وهذه تقديم محبة النبي على كل أحد. قال له: ما على أحد أن يدخل من هذه الأبواب من ضرورة، يعني اللي يدخل من باب من الأبواب أي باب، المهم أنه دخل، مدام دخل الجنة دخل. قال: ما عليه من ضرورة، ما لا ضرر على من دخل الجنة من باب من هذه الأبواب، لكن هل يدعى أحد من أبوابها جميعا؟ فقال: نعم يا أبا بكر، وأرجو أن تكون منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يعني أربع ما جمعهن أحد في يوم إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، وهي أن يصبح صائما، وأن يشيع جنازة، وأن يعود مريضا، وأن يتصدق بصدق. يعني هذه 4 من الفضائل يخبر النبي بأن من ما جمعهن أحد في يوم إلا دعي من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الشاهد هؤلاء صفوة الأمة، نعود فنقول صفوة الأمة هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة دون حساب ولا عقاب، لكنهم بعد أي وقت يدخلون؟ لا يدخلون إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الذي يقول له: أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. إذن لا يظنن ظان أنه يدخل الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك التنزل، لأن شفاعة النبي في هؤلاء، ثم في من بعدهم، في من بعدهم، في من بعدهم، والنبي يشفع، ثم يقول النبي: فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. ولذلك أحظى الناس بشفاعة النبي صلى الله وسلامه عليه هم آل الله حقا، وآل رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين أطاعوه وأحبوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وليس الذين آذوه أو أساءوا الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله من معاني قولك: أشهد أن محمد رسول الله، وغير ذلك كثير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، قد سمعتم قبل خطبتين أنه يراد لهذه الأمة أن تصرف عن دينها، وأن التكفير يعني إخراج الأمة وسلخها من الدين بالكلية، وجدوا أن هذا أمر صعب، وذلك أن العقيدة، عقيدة الدين والانتماء إلى الدين، مغروس في قلوب كثير من المسلمين، ولكن لأعداء الإسلام حيلة ومكر أكبر من ذلك، وهي أن يوهم المسلم أنه في الإسلام والحال أنه ليس كذلك، وذلك بأن يبث له ويدس له الكفر مغلفا بمسمى الإسلام، وهذا أعظم مكر، هذا أعظم المكر، أن يدس للمسلم الكفر ولكنه لابس لباس الإسلام، فيظن أنه في الدين وهو قد خرج منه، يظن أنه في الإسلام وهو قد خرج من الإسلام. من هذا المكر أن يفقد المسلم إيمانه الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظن أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منها هذا. بعض هذا المكر في قضية إتلاف إيمان المسلمين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه تحته مكر طويل، لعلنا نبين بعضه في خطب آتية إن شاء الله. نكتفي بهذا اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.